الله احمده واستعينه واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق الى ما استطرد اليه الحديث من قول عمر رضي الله عنه في علي رضي الله عنه وكرم وجهه: بئس المقام بارض ليس فيها ابو الحسن. وسبب هذه القوله من سيدنا عمر ان صحابيا اظنه حذافه دخل على عمر فساله السؤال التقليدي: كيف اصبحت؟ قال: اصبحت احب الفتنه واكره الحق واصلي بغير وضوء ولي في الارض ما ليس لله في السماء. فغضب عمر فدخل عليه قال: ما لي اراك مغضبا يا امير المؤمنين؟ قال: سالته فقال كذا. قال ابو الحسن: صدق يا امير المؤمنين. أو تقولها يا ابا الحسن؟ قال: نعم، اصبح يحب الفتنه، يحب ما له وولده، انما اموالكم واولادكم فتنه، ويكره الحق يكره الموت. ومن منا يحبه يا امير المؤمنين؟ ويصلي بغير وضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، وله في الارض ما ليس لله في السماء، له زوجة وله ولد. قال: بئس المقام بارض ليس فيها ابو الحسن. كأن بعض الالفاظ حين يطلق يحتمل معان متعددة، يذهب الذهن الى معنى هو القمة فيه. فكلمة الفتنة دي ساعة تسمع ما يجيش على الانسان وعلى باله ان الانسان بيحب ماله وولده يبقى فتنة، ساعة ما يسمع ويصلي بغير وضوء ينصرف ذهنه الى الصلاة اللي هي اذا اطلقت الصلاة انصرف اليها. فكأن بعض الالفاظ يحمل معان العقل المدقق والفكر المحقق يستطيع ان يقيس ما قيل على من قال. ساعة يسمع ان انسانا ورعا يقول: واصلي بغير وضوء، يبقى لازم معناه يصل الى ان ما دام الراجل اللي ورع ده هو اللي قال الكلام ده، يبقى معناها ان الصلاة هي الدعاء او الصلاة على رسول الله، والا فليس من المعقول ان تكون الصلاة هي الصلاة المقصودة بالتكبير المختومة بالتسليم، لان دي شرطها الطهارة. اذا فالقرينة في صرف اللفظ الى معنى مقبول قول القائل، القاء النفس. ولذلك لما في السورة سر بها من؟ الذي انفعل ضدها اولا هو الذي انفعل اعجابا بها ثانيا، مما يدل على ان العقل مهمته ايه؟ مهمة العقل انه يفكر وياتي بالاشياء المناسبة للموقف. الشاهد ان سيدنا الامام علي كان معروف عنه انه في الفتوى قوي. فالناس قالوا: نريد ان نمتحن قوة علي في الفتوى. بقى كل حاجة يسأل عنها كده. فقالوا: نريد أن نستعرض خلق الله في الكون، ونريد أن نعرف أي خلق الله أقوى من الآخر. فجلسوا واجتمعوا وقعدوا، ده يقول كذا التاني يقول لا كذا أقوى منه، ده يقول كذا يقول لا كذا أقوى منه، الغرض ما اتفقوش. إلى أن مر الإمام علي رضي الله عنه فقالوا: يا ابا الحسن، ما اشد ذنوب الله؟ كانه بيقرا من كتاب، مساله مدروسه، كانه لم يفاجأ بالسؤال، كان الامر الذي اختلفوا فيه وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا امر عنده على طرف السنان. فبسط يديه وبسط يديه اجره دليل على انه مش بيتكلم كلامه منتظر اللي يجي ينتهي، ده كلام مدروس، عارف انهم عشرة، لانه كان يقدر يتكلم لحد ما ايه ما يخلص وتنتهي المسألة. انما كده لما يقولوا ما اشد جنود الله فيرفر الصوابع كده يقول اشد جنود الله عشرة، كأنها مسألة ايه مسألة مدروسة. ثم جلس ليذكر المسائل المرتبة فتصادف ما قالوه بالرد عليه. قال اشد جنود الله عشرة الجبال الرواسي، وهذا ما قالوه ده ايضا، والحديد يقطع الجبال يبقى اقوى من الايه، والنار تزيد الحديد يبقى اقوى، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر بين السماء والارض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن ادم يغلب الريح يفتكر بالثوب الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن ادم يخليه يتسوح، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم. فاشد جنود الله الهم. فاذا ما نظرت الى القضية في ترتيبها الطبيعي المنطقي وجدت الهم، وهو معنى من المعاني يستبد بالنفس الانسانية فيبدد طاقتها ويبدد ملكتها، ولا يجعل المصيبة فيما فات ولكنه يسمي المصيبة فيما هو آت. قيمة الإيمان بقى إن ينزع من نفس الإنسان ذلك الهم. ليه؟ هتهتم على إيه؟ إن كانت المصيبة التي أصابتك من عمل يدك فهي تربية لك حتى لا تعمل. رفضت في الامتحان لأنك لم تذاكر، ولذلك يقول ما ضاع من مالك ما أدبك. الشيء اللي يأدبك يبقى ما ضاعش منه. يبقى العين اللي فوقت في الامتحان لانه كفر نقول له مش خساره فيك انك انت تربيت به. ولما يجي الانسان يبص اليه ان الامور التي تصيبه نوعان، نوع لحركته فيه درجه، نقول له طب زعلان على مين؟ ما انت اللي جبت ده. في حد يقدر يزعل منك؟ لا، تبقى انت اللي عملت كده. يبقى ما ان زعلت بقى ازعل على مين؟ على نفسي. وان كنت عاقل استفيد من التجربه، وان كنت هتستفيد من التجربه يبقى ما ضاعتش ليه؟ تبقى فرصه وتقدر في ايه؟ تقدر تتعاون. طب وان كان من امر لا دخل لحركتك الاختياريه فيه؟ لان بقى الذي اجراه ادبني به لامر يصلحني، لانه حكيم لا يجري علي الا ما يصلحني. فإن رأيت أمرا عقلي فيه يقول لي لا، أقول لي لا، ده أنت صنعة، أنت صنعة الله. وهل رأيت من البشر صانعا أخرق أحمق يأتي إلى صنعته فيتلفه؟ لو رأيت نجارا أمسك بالمنشار في دولاب جميل وقاعد يتعب فيه بيعمل كده تقول أهو يعني يعتمد بمنشاره ان يصلحه؟ لقيته بالفرع وعمال بيجي في ظرفه من الظرف كده او بيقول ده بيصلحه. يبقى اذا رايت عملا في صنعه والصالح حكيم، يبقى اعلم ان ما اجراه على الصنعه اصلاح له، بس انت قد تدركه وقد لا تدركه. انما اطمئن الى ان كل عمل من غير اختيار لك او حركة منك وقع عليك يبقى لابد ان يكون فيه ايه؟ خير. وانت مردود لله. ووالداك سبب في وجودك، وأنت تعلم أن السبب في وجودك تحمل بطاقة العاطفة الحبية لك ما يجعله يتعب لترتاح أنت، وليس له من خلقك إلا السببية، فالذي خلق السبب في الإيجاد ألا يكون على الأقل مثل أبوك؟ فإذا كان لك أب كما أقول دائما، من له أب فلا يعمله عما شيء، إن له أب عمال بيجيب له ما يقولش باللحمة ذيت ولا العيش ولا الأتواب ولا يبقى بالكلام ده ولا بباله الكلام ده، فاللي له أب ما بيحملش هم، يبقى اللي له رب يعمله يبقى يختش على عرضه، يبقى مدام أنت في الكون يبقى إذا الأشياء التي جرت عليك إن كانت منك فقد أدبت فانتفع بها، وإن كانت ليس لك فيها دخل فهي ممن خلقك ورباك وهو حكيم لا يجري عليك إلا ما يصلحك، وإن لم تجري أنت وجه الصلاح فيها، كما تأخذ بيد ابنك الحبيب منك الوحيد إلى طبيب ليفتح له يده، أنت تصنع ذلك. الولد يكره المعالج ويكره الوالد ويكره من ينتفع لإعطاك الحكمة ويكره اللي يمسك بقه عشان يسد فيه الدواء، لكن اللي بيعمل فيه هذا العمل يريد به الخير أم لا، ولكنه لا يدرك ذلك، ولكنه إذا كان عاقلا بعد وصار له أبناء ويصنع فيه أدرك الحكمة فيما فعل به قديما، أدرك الحكمة فيما فعل به قديما بسبب ما يفعله حديثا في من دونه فكرا ووعيا. يبقى إذا الإيمان نجده اللي بيشيل الهم من ميت من الإنسان، ليه؟ لأن له إله له رب هو فوق الأسباب كلها، ولذلك ما دام هو فوق الأسباب أأتمنه على منهجه الذي جعله لي لأصلح في حركة هذه الحياة، منهجه الذي يتمثل تفعل كذا ولا تفعل كذا. حق سبحانه وتعالى حين يشرع لي منهج يشرع لي المنهج قواعد، هذه القواعد اللي احنا بنسميها الأركان، معنى الأركان يعني الشيء الذي بني عليه الشيء المراد. فإذا ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، يبقى الخمس مش هي الإسلام، يبقى الخمس دي الأركان من بني عليها الإسلام. يبقى إذن الذي يفكر الإسلام بأنه الخمس ويقصر الإسلام على العبادات اللي احنا بنقول عليها، نقول له أنت جمدت الإسلام وجعلت الينابيع التي جعلها الله ركنا للإسلام هي الإسلام، والإسلام شيء مبني على هذه الأركان. لما تقول بني البيت على القواعد الخمسة مثلا، يبقى البيت هو ايه؟ هو غرفه ومرافقه ومش عارف ايه، ولكن لولا هذه لما كان البيت. يبقى اذن معنى بني الاسلام على خمس، يجب ان نفهم ان الاسلام انما جاء ليشمل كل حركة في الحياة من قمة لا اله الا الله الى اماطة الاذى عن الطريق، فكل عمل من هذه الاعمال تصلح به حركة الحياة يبقى هو الاسلام. يبقى اذا منهج الاسلام اننا نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونؤمن باليوم الاخر، نقول لا، تلك هي الدعائم التي يبنى عليها الاسلام. فلو ان انسانا كلفك ببناء قصر ثم وضع لك الاسس والاركان التي يقوم عليها القصر ثم ترك الباقي أيكون قد أدى لك معنى القصرية الذي تريده؟ يبقى لم يؤدى. ولذلك هذا هو مراد خصوم الإسلام، وهو مراد القوم المفتونين بعقولهم ليقننوا لحركة الحياة غير ما قنن الإسلام، ويقول المساجد مفتوحة فليصلي من يصلي، والزكاة زك كما تحب، وحج زي ما تحب، إنما غير هذا لا. أنا أقول يا سيدي أنت كأنك بنيت الأركان وتركت ما يبنى على الأركان. ولذلك خصوم الإسلام نفسه ومناهم أن يقنعونا بأن الإسلام أمر تعددي في الخمس دول نعملهم وبس، ونعزل الإسلام عن حركة الحياة ليتحركوا في الحياة كما يشاءون. لأن لا، الإسلام نفسه، الإسلام إنما جاء ليحسم حركة الحياة. ولذلك اللي كان بيتكلم عن الإسلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء في الحياة حتى القراءة، يعني نشوخ الذات. يبقى الذي يريد أن يأخذ الإسلام يقول له أنت بتأخذ الأركان يفصل المبني على الأركان، والمراد ليس الأركان ولكن المراد ما يبنى، ولكن هذه هي الدعامة، ما يبنى على الأركان لا يكون قويا إلا بهذه. كيف ذلك؟ يقول أن الإسلام جاء على أثر المسيحية، والمسيحية جاءت على أثر اليهودية، واليهودية إن كانت عندك سعة لتقرأ التوراة فلن تجد شيئا أبدا فيها مما أقول يتعلق بقيم الحياة أبدا، كله يتعلق بماديات الحياة. وإن كان يم عملوا بعض الشروح في التلميذ، إذا جيت تقرأ التلميذ فين أنت تفكر من إن إزاي الكلام ده يبقى جيه؟ اللي يقولك ربنا كل يوم شوية العصر كده ينزل يلعب مع الحوت، وربنا يجي مع الملائكة ويذاكر التلميذ بالليل، وتعرف التوراة ان ربنا لما حد يعمل في فرعون مصر يا اهلها اللي ظلموا بني اسرائيل، الاقل لبني اسرائيل علموا بيوتكم لانني اريد ان اهجم على فرعون وقوم البيوت عشان ابقى اعرفه. فكأن الله لا يعرف الا بمعرفة البشر، ولا يعلم الا بما يعلم البشر، ويجي وبرضه يعمل لربنا شخص يقعده على صخرة ويمد رجليه، كل هذه المسائل مادية صرفة. فكانت الحاجة تتطلب إلى روحانية صرفة، فجاءت المسيحية. وإلى لقاء آخر نشرح صلة الإسلام بالديانتين العظمى، إلى لقاء آخر إن شاء الله.